بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهاتف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالهاتف. وكنا قد ذكرنا في لقاء أو لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، خصوصا ما يتعلق بالمتصل، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتصل أن يكون هو من ينهي المكالمة. فإذا انقضى الغرض من المكالمة، فعلى المتصل أن يكون هو الذي ينهي المكالمة، وذلك بما يفيد إنهاءها، كأن يسلم في آخر حديثه ونحو ذلك، لأنه بمثابة الزائر أو طارق الباب، فهو الذي يستأذن عندما يدخل بالسلام والاتصال، وكذلك أيضا هو الذي يستأذن بالانصراف، كما هو معلوم في آداب الزيارة. وليس من اللائق أن يطلب منه صاحب الدار الانصراف، لأن هذا بمثابة الطرد له من البيت، وهكذا كذلك أيضا عند استعمال الهاتف. فاللائق أن يكون المتصل هو الذي ينهي المكالمة، فيكون في ذلك بمنزلة المستأذن عند الانصراف، وحتى لا يجد أيضا في نفسه إذا قام الطرف الآخر بإغلاق الخط أو الهاتف. إذن هذا أدب ينبغي أن يتحلى به، لأن هذا مما يحفظ المشاعر النفسية بين المتصلين. كذلك أيضا من جملة الآداب أنه إذا أراد أن يغلق فإنه يغلق عندما يشعر الطرف الآخر بأنه قد حصل الانقضاء، لا يأتي ويقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما يريد ويغلق السماعة، حتى يسمع من الطرف الآخر رد التسليم، أو كذلك أيضا يحييه بتحية تدل أنه كذلك أيضا قد انتهى وانقضى الأمر بينهما على خير. وذلك لأن المسلم مطالب بتجنب كل قول أو فعل يؤدي إلى دخول الشيطان بينهم، والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فدلت الآية على وجوب اختيار القول والفعل الحسن الذي لا يترك مجالا ينفذ منه الشيطان لإفساد ذات البين. ذكرنا شيئا من الآداب المتعلقة بالمتصل، وهناك آداب تتعلق بمستقبل هذه المكالمة. فمن هذه الآداب عدم ترك الهاتف يرن دون حاجة، وهذا من جهة صاحب الهاتف ينبغي له أن لا يترك الهاتف يرن فترة طويلة دون أن يرد عليه، إلا أن يكون متيقنا من شخصية المتصل ولا يريد أن يرد عليه لسبب ما. أما أن يترك هذا الهاتف يرن لفترات طويلة وكثيرة دون إجابة ودون داع، فليس هذا من خلق المسلم، لأنه قد يكون هناك من يستنجد به أو يحتاج لمساعدته أو قريب يريد زيارته أو نحو ذلك، فعدم الرد على الهاتف هو بمثابة من يجد أحدا يقرع بابه ولا يرد عليه ولا يجيبه، وقد يكون الباب أو قد يكون هذا الطارق مكروب يحتاج إلى معونة، كذلك أيضا المتصل فاتصاله يدل على وجود حاجته، خصوصا إذا كان معروفا لدى المتصل عليه. كذلك أيضا من جملة الآداب وهو أدب مهم عدم ترك الصغار يردون على الهاتف، فإن بعض الناس يتركوا الصغار من غير المميزين يردون على الهاتف، فلا يفهمون المتحدث ولا يستوعبونه الكلام، وقد لا يستطيعون التفاهم معه أو تحديد شخصيته، وربما كان هذا الشخص يتصل لأمر عاجل مهم، وذلك يعني المرء ينبغي أن يحفظ هاتفه من الصغار. الطفل الصغير الآن يأخذ هاتف أبيه ويلعب به ويتصل الناس عليه ويغلق، ويغلقون السماعة عليه، يعني هو يتصل هو يلعب، كل ما جاء اتصال أغلق، وهذا فيه إحراج لهذا الأب، وقد تفوته مصالح أو يفوت على الناس مصالح بسبب هذا الطفل الصغير الذي يعبث بالهاتف. فلذلك ينبغي على الآباء أن يجنبوا أطفالهم الصغار لعبهم بهواتفهم الشخصية، وقد يدخل الصبي في الهاتف ويعبث به ويرسل رسائل أو كلمات أو يكتب أشياء لا تفهم، وهذا كله في الحقيقة تكون إساءته على والده. إذن هناك مفاسد كثيرة تتمثل في كون هؤلاء الصغار يمسكون الهاتف ويردون، سواء كان هذا ردا على المتصلين أو إغلاقا للهاتف في وجههم أو عبثا بوسائل التواصل الاجتماعي مما قد يسيء إلى صاحب الهاتف. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى كثيرة تتعلق بالهاتف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وهل هي فقط في النافلة أو أيضا في صلاة الفريضة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن جلسة الاستراحة وهي الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية أو إذا قام إلى الركعة الرابعة، وهذه الجلسة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهيتها وأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند وجود حاجته وكبره، ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها وإلى جوازها، بل ذهب بعضهم إلى استحبابها. والصحيح هو أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في قول الصحابي: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في ذلك هي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء، فهي جلسة مشروعة يجوز للإنسان أن يجلسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الجلسة لم ترد في كثير من الأحاديث. وعلى هذا فالسنة أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، يفعلها أحيانا لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الترك أحيانا فلأن رواة الأحاديث لم يذكروا هذه الصفة في من صفاته صلى الله عليه وسلم إلا بعض الصحابة، وبناء على ذلك تفعل في أحوال وتترك في أحوال، وهذا في الحقيقة جمع بين هذه الأحاديث. إذن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، أما أن تترك بالكلية فهذا لا ينبغي لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو العمر المناسب حتى يقول أصطحب ابني معي إلى المسجد، ومتى يقول أضعه في معي في يصلي معي في الصف، وهل إذا وقف معي في الصف يقطع وقوفه يقطع الصف؟
في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأنه يتعلق بأمر تربوي ينبغي على الأب أن يراعيه وأن يهتم به، ألا وهو تعويد الصغار على المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين. وهنا يقال في هؤلاء: إما أن يكون هذا الصبي صبيا غير مميز، فهذا الصبي غير مميز لا يحضر إلى المسجد، وإنما هذا الصبي يبقى في البيت. ماذا يفعل هذا الصبي في البيت؟ هذا الصبي في البيت لا نقول له لا يتعلم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والسبع ليس سنا للتمييز. أسأل الصبي في السابعة لا، لم يبلغ سن التمييز غالبا، يعني ما زال في مرحلة هو فيها طفل ولا يعقل إدراك الصلاة إدراكا كاملا. وذلك مثل هذا يتعلم الصلاة عندما يرى أبيه يصلي في المسجد، وذلك السنة للإنسان أن يصلي راتبة الصلاة في البيت، إلا راتبة الفجر، إلا عفوا يصلي الراتبة في بيته، لأن هذا هو لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كل أكثر الرواة الذين رووا صلاته صلى الله عليه وسلم الراتبة حدثوا أنه كان يصليها في بيته، كعائشة رضي الله عنها عندما نقلت أنه كان يصلي السجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وهذا يدل على أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أن يصلي الراتبة في البيت، وهنا يتعلم هؤلاء الذين في البيت صفة الصلاة. فالآن هذا الطفل الصبي الصغير يتهيأ لأن يتعلم الصلاة في البيت وليس في المسجد. المرحلة الثانية هي مرحلة البلوغ، وهذه المرحلة يؤتى به لأنه قد بلغ مبلغ الرجال ببلوغه، فهذا يؤتى به إلى المسجد ويعود أنه لا يصلي الصلاة إلا مع جماعة المسلمين في المسجد. تبقى بينهما مرحلة، وهي مرحلة الصبي المميز الذي بدأ يناهز الاحتلام، وهذا يعود بين الفترة والفترة أن يؤتى به إلى المسجد حتى يتعود الصلاة ويلتزم المحافظة عليها مع جماعة المسلمين. فهو إذا أوشك البلوغ وأصبح مميزا، وكيف نعرف هذا التمييز؟ نعرف هذا التمييز بعدة أمور نلاحظها على هذا الصبي. من هذه الأمور أنه إذا اجتمع مع صبيان مثله فإنه لا يعبث في الصلاة، هنا تدرك أنه مميز لأنه لا يعبث، هو يعقل أنه سيصلي وأن هذه الصلاة لله وأنه سيقف بين يدي الله وأنه في عبادة حرمت عليه أمور، حرم عليه أن يضحك، حرم عليه أن يفعل أفعالا تشعر أنه لا يصلي، حرم عليه أن يترك الصلاة ويستدبر القبلة، فهو يعقل هذه الأمور ويفهمها. فهنا نعقل أن هذا صبي مميز ندربه على أن يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين. إذا كان إذا وقف في الصلاة فإنه لا يلتفت أبدا، وإذا أمن فإنه يؤمن مع الإمام ويتابع الإمام متابعة الكبار ولا ينصرف من الصلاة حتى يسلم الإمام. فهذه يعني كما يقال هذه علامات نعرف بها تمييزه. فإذا أصبح مميز ويدرك الصلاة ولا يضحك إذا اجتمع مع الصغار الذين هم أصغر منه أو أمثاله، فهنا مثل هذا صلاته صحيحة في نفسه ولو صلى بالناس وصلاته صحيحة. بناء على ذلك فإن وقوفه في الصف وقوفا معتبرا، أي أن الأب إذا دخل ولم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فإذا صف معه ابنه حينئذ فإنه يعتبر صفا حينئذ ولم يصلي منفردا لأن معه الصبي. ومثل هذا الصبي يحترم في صلاته، فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يديه لأنه ماذا؟ لأنه صبي مميز عاقل، تحترم صلاته كما تحترم صلاة البالغ. إذن عندنا وقص، وهي مرحلة بين مرحلتين، هي التي نجتهد فيها على تدريب أولئك الصبيان المميزين على ارتياد المساجد وعلى استشعار أهمية الصلاة مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم أن يكون المصحف خلفي وأنا أصلي؟ لأنه يقول في بعض المساجد تكون المصاحف في الصفوف، فيقول عندما نصلي تكون المصاحف خلفنا، فما حكم ذلك؟
أولا لابد أن يعلم أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهذا المصحف يحوي كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا المصحف احترامه وتعظيمه واجب، وهو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، لماذا؟ لأن في ذلك إجلالا وتعظيما للمصحف. ولذلك كل صورة حصل فيها امتهان للمصحف، وهذا الامتهان امتهان ظاهر لا يشك فيه اثنان أن هذا امتهان، فإن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن احترام كتاب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه أمر واجب. ولكن ها هنا مسألة، وهي تقدير هذا الاحترام قد يكون عند بعض الناس أن في هذا إساءة للمصحف، وفي الحقيقة ليس إساءة للمصحف. ومنها هذه الصور ما يسأل عنه الأخ السائل، فإن المصاحف في المساجد لا توجد هكذا، وإنما توجد في خزائن، وهذه الخزائن تكون مستورة بالستر، بمعنى أنك عندما تصلي المصحف يكون في الخزانة، والخزانة تكون مغلقة من جهة الأمام، وحتى ولم تكن مغلقة ليس في هذا استدبار لكلام الله سبحانه وتعالى، وليس ولا يظهر فيه أبدا أي امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان الإنسان مبتلا بالوساوس، فبعض الناس يوسوس في كل شيء حتى في الأمور التي هي في الحقيقة تعد من الأمور التي لا تستحق الإنسان أن يعظمها وأن يكبرها. قد يكون أولئك الموسوسين مبتلون بذلك. إذن هذه المصاحف موجودة في خزائن، والإنسان عندما يصلي فإنه يصلي أمامه، وكونه ساجد والمصحف من ورائه في الخزانة لا يعد هذا من امتهان المصحف في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك ويحفظك محمد.
الله يحفظك، مساء عليك وعلى الشيخ سالم. سؤالين الشيخ. السؤال الأول الشيخ، هل المكاتب والمراسيل هاي أو يعني الرسائل النصية أو سواء بالأوراق أو بالهواتف، هل يأخذ حكم النطق يعني شرعا؟ أنا أتكلم يعني الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهل أي شيء نقول بالرسائل يأخذ حكم النطق كأنك أنت نطقت يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن العمرة الشيخ، إذا كانت في العمرة الواحدة مثلا شخص راح العمرة وحب أن يعتمر أكثر من عمرة، عمرات عديدة يعني يروح هناك يخلص ويروح الميقات ويحرم ويرجع، وعن مثلا عن والديه عن نفسه أكثر من مرة، هل يكون الأجر بنفس عدد يعني كل عمرة كان اعتمر عدد هذه هي الأفضل، أم الأفضل عمرة واحدة في المرة الواحدة يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول هل رسائل نصية عبر الهاتف أو الرسائل المكتوبة هل تأخذ يقول حكم اللفظ والكلام والنطق؟ يقول لنا الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، ما يكتبه الإنسان هو بمثابة المتكلم به، ولذلك هناك قاعدة يقررها العلماء، يقولون الكتاب كالخطاب، فأنت عندما تكتب هو بمثابة أنك تخاطب، ولذلك من الأدب إذا أردت أن تكتب لأحد أن تبدأه بالسلام فتسلم عليه. إذن الإنسان محاسب على ما يكتبه، ومحاسب كذلك على ما ينطق به، لأن الله جل وعلا قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. أما اللسان فما يتكلم به الإنسان، وأما اليد فيشمل في ذلك كل ما يفعله الإنسان بيده، ومن ذلك أن يخط الخط، بل أحيانا الكتابة تكون أسوأ، وأشد وقعها أشد تأثيرا من الكلام، وذلك لأن الكلام ينسى ولكن الخط والكتاب قد لا ينسى. قد يكتب إنسان كتاب فيه ضلالات وفيه انحراف وفيه دعوة للفسق والتحلل من الدين، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يستطيع أن يسحب هذه الكتب، قد طارت هذه الكتب في الدنيا كلها. ولذلك تأثير الكتاب أحيانا يكون أشد وقعا من تأثير ما يتكلم به الإنسان. ولذلك أقوال الإنسان في كتابته كأقواله في كلامه، ولذلك حتى هذا في نظام الترافع في المحاكم يعتبر ما يكتبه الإنسان كأنه تكلم به. إذن القاعدة الكتاب كالخطاب، الله جل وعلا يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان سيسأل عن كل شيء سواء تكلم به أو فعله، إلا ما ينويه الإنسان بقلبه نية مجردة فهذا مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن ليحذر الإنسان أن يكتب شيئا فيه إساءة لأحد من الخلق أو فيه دعوة إلى ما فيه منكر، نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا محمد فضل الشيخ سأل عن العمرة، يقول إذا ذهبت إلى العمرة ويقول حببت أن أتي بأكثر من عمرة في نفس السفرة، بأن أذهب يقول إلى الميقات ثم أعتمر عن نفسي مثلا أو عن والدي، فيقول هل هذا هو الأفضل أو أن أكتفي بعمرة واحدة؟
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر للعمرة فإنه يفرد لسفرته عمرة واحدة، وكذلك كان هذا الغالب في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يأتون في عمرتهم في سفرتهم إلا بعمرة واحدة. ولذلك الأفضل وأن يقتدي المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فلا يأتي في سفرته إلا بعمرة واحدة، ولكن لو أحب أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة لا نقول له أن هذا الفعل غير جائز، وقد أجازه كثير من أهل العلم. وفعلته عائشة رضي الله عنها في وجه يعتبره أولئك الذين جوزوا، فإن عائشة أتت في سفرتها بالحج، ثم لما فرغت قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فأخذها إلى التنعيم فأتت بعمرة. ومن هذا الحديث استدل على جواز أن يأتي الإنسان في السفرة الواحدة بأكثر من عمرة، ولكن كما ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على خلاف ذلك، فمن أراد أن ينفع غيره فإنه لا أنفع للميت أو غيره من الدعاء. الدعاء هو الذي يفتح أبواب السماء، الدعاء هو الذي يوصل الإنسان إلى درجات لا يبلغها. هذا الذي اعتمر عن أبيه أو عن أمه هو قد وهب ثواب هذه العمرة لهم، ويحصل لهم إن شاء الله النفع بهذه العمرة، ولكن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ممن قبلت صلاته فلن تقبل دعوته فيكون الانتفاع أعظم، لأنه عندما يدعو بأن يغفر الله جل وعلا لوالديه جميع ذنوبهم هذا أعظم من هبة بعض الثواب لهم. المقصود أن الدعاء للميت ونفعه بالدعاء أو بما ورد كالصدقة عن الوالدين هذا أمر مشروع وثابت وصول ثوابه للميت. وأما العمرة إن فعلها فنقول لا حرج في ذلك، وإن ترك ذلك ونفعهم بالدعاء كان ذلك حسنا، أو أنه يعتمر عنهم إن كان قد اعتمر عن نفسه يعتمر عنهم ثم يكثر من الطواف بالبيت نفسه، لأن أفضل عمل يقوم به الإنسان في مكة هو الطواف بالبيت، لأن هذه العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا في هذا الموضع، فهو يستطيع أن يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن في كل مكان من الدنيا، لكن لا يستطيع أن يطوف إلا بالبيت، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان في مكة. ولذلك إن أحب فإنه يعتمر عنهم ويكثر من الطواف لنفسه بعد ذلك، وإن اعتمر عن نفسه وأحب أن يعتمر عنهم فلا نقول إن هذا الفعل غير مشروع، ولكن إن فعل ما هو أنفع لهم من الدعاء أو الصدق عنهم لكان ذلك أفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد دعاء الاستفتاح هل أستطيع أن أدعو لنفسي قبل أن يبدأ الإمام بقراءة سورة الفاتحة؟
لا، ليس هذا موضع للدعاء أصلا. أنت عندما تستفتح فإنك قد دعوت الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء على نوعين. الدعاء دعاء قد يكون الدعاء دعاء مسألة، وهو الذي يكون فيه الطلب ظاهرا، كأن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، أو أن يكون هذا الدعاء دعاء عبادة، وهي أن هذه الصلاة ماذا تريد أنت بصلاتك إلا سؤال الله سبحانه وتعالى الرحمة والاستعاذة بالله من النار. لماذا تزكي وتتصدق وتحج؟ لأنك تريد ما عند الله جل وعلا من الأجر وتخاف العقاب الأليم، وذلك أنت تتعبد الله. فهذه العبادات هي متضمنة للسؤال. ناهيك أن كثير من حديث الاستفتاح هي أصلا فيها الدعاء، كما في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الدعاء، وهذا الدعاء. ولماذا تدعو أنت أصلا في عندما ستقرأ الفاتحة؟ ستدعو ستقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء من أنفع الأدعية، لأنك تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك الصراط المغضوب عليهم والضالين. وإذا دعا الإنسان فإنه لذلك في آخر هذا الدعاء يؤمن فيقول آمين، أي اللهم استجب دعائي. وهذا الدعاء أيضا مشتمل على ثناء على الثناء أول على الله سبحانه وتعالى، وإنما تثني على الله لأنك تعظمه وترجوه، ترجوه. إذا تقول أنت الرحمن الرحيم، هو ثناء على الله بأن من أسمائه الرحمة، وأيضا متضمن لأنك تريد الرحمة التي عنده. عندما تقول مالك يوم الدين فإنك ها هنا تخاف من الملك، وهذا مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكأنك تحتمي بالملك أن يجيرك من العذاب وأن يدخلك في النعيم والرحمة. إذن لا يدعو الإنسان إذا فرغ من الاستفتاح، ولكن إذا قدر أن الإمام أطال الاستفتاح وهو قد اختار مثلا استفتاحا يسيرا كان يقول سبحانك وبحمدك سبحانك اللهم فإن اختار استفتاحا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا استفتاح يسير، ربما شرع الإمام في استفتاح طويل فأطال في الاستفتاح، ماذا تصنع؟ ها هنا نقول لك تبدأ في استفتاح آخر أو تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسمل في نفسك، فإذا بالإمام سيقرأ الفاتحة. إذن الخطب ها هنا يسير بحمد الله، فبمجرد أن تنتهي من الاستفتاح غالبا سيشرع الإمام في القراءة إذن لا يظهر لي أن هذا موضع تدعو الله سبحانه وتعالى به، وإنما تدعو إذا كنت في سجودك أو في آخر الصلاة قبل التسليم، فإن هذين موضعين من مواضع الدعاء. أما أنك تدعو وأنت قائم فهذا ليس موضع دعاء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في يقول أن أرسم يقول صورة لحيوان وأرسم يقول الجسم والرأس لكن من غير ملامح الوجه، يقول من يعني باب اللعب مع الأطفال، ثم يقول مزق هذه الورقة بعد ذلك.
إذا لم تظهر ملامح الرأس واضحة فإنه لا حرج في ذلك، ويتساهل في الصور والصور والرسوم التي للأطفال ما لا يتساهل في غيرها، حتى ولو كانت من ذوات الأرواح. عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تلعب قال ما هذا يا عائش؟ قالت هؤلاء بناتي يا رسول الله، أي بناتي، أي صورت دما صغار تشبه البنات، وهذا مقتضى أن لها رأسا وأن لها قواما تقوم به سواء من رجلين أو يدين. كذلك أيضا في ذات الحديث التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرس له أجنحة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت فرس له أجنحة. فتعجب النساء فرس وله أجنحة، قالت عائشة أما علمت يا رسول الله أن سليمان كان له فرس له جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الرسوم التي تكون للأطفال تكون تعليمية فإنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها، لأن مثل هذه الرسوم إنما هي ليست رسوم تعظيم وإنما هي رسوم عبث ولعب وليست محل احترام، وبناء على ذلك فمثل هذه الرسومات التي للصغار لا حرج فيها بإذن الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول دخلت في الطريق في مصلى، ويقول دخلت في جماعة والإمام كان يقرأ لكن يقول من غير أن يلتزم بأحكام التجويد، فهل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
لا إعادة للصلاة. من الأمور المهمة أن إبطال صلاة المسلم ليست لكل شيء، يعني بعض الناس خصوصا من يبتلى بالوساوس في كل شيء يسأل هل صلاتي صحيحة أو صلاتي باطلة. لا، إبطال الصلاة لابد أن يقوم، أن عندنا قاعدة متى ما استكمل المرء الأركان والواجبات وأتى بالشروط، فإنه لا تبطل صلاته إلا بشيء واضح وظاهر يقيني. ولذلك كثير من أولئك الذين يوسوسون يبطل صلاته ويعيد الصلاة أكثر من مرة، وكل ذلك بداعي أن الصلاة لربما فيها شك في صحتها فيعيدها حتى يتأكد، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان دخل على أولئك فأفسد عليهم العبادة وجعلهم يصلون الظهر 12 ركعة، يصلي أربع ثم يبطل هذه الصلاة ويصلي أربع مرة أخرى، ثم يبطل هذه الصلاة ويصلي أربع. إذن عندنا قاعدة شرعية مهمة جدا، وهي أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره. فهو إذا كان صلى لنفسه وكانت صلاته في نفسه صحيحة، فإنه لو صلى لغيره فإن صلاتهم كذلك أيضا صحيحة. ناهيك على أن القراءة بالتجويد ليست من جملة الواجبات، إن قرأ بأحكام التجويد وانضبط بها كان ذلك من الفعل الحسن، وهو من جملة الترتيل الذي أمر الله جل وعلا به، وهو وفي ذلك يعد من المهرة الذين يحسنون تلاوة القرآن. ولكن إن كان لا يستطيع ولكنه لا يلحن لحنا جليا، وإنما يترك أحيانا الغنان ويترك المدود ويترك بعض الصفات، ولكنه في الجملة قراءته للقرآن قراءة مستقيمة، فمثل هذا صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته، حتى ولو وقع فيه الخطأ واللحن الذي لا يغير المعنى، ولو وقع في لحن في غير الفاتحة يغير المعنى، فإن كل ذلك لا يبطل صلاته فصلاته صحيحة. الذي وقع فيه الخلاف في من صلى بإمام يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، هذا الذي من أهل العلم من أبطل صلاته، ولم يجوز مسلم أن يصلي خلف من يقرأ مثل هذه القراءة، لأن قراءته الفاتحة إذن قراءة غير سليمة، وكونه يحيل المعنى قد يؤثر ذلك في صحة الصلاة. هذه مسألة أخرى لا يسأل عنها الأخ السائل، وإنما الأخ السائل يسأل عن عدم التزامه بالتجويد، وقد ذكرت أن مثل هذا الخطأ اليسير لا تبطل به الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول مر من عند سور المقبرة بالسيارة، فيقول هل آتي بدعاء المقابر وأدعو للميت، أو الدعاء دعاء المقابر والدعاء للميت لا يكون إلا عند القبر؟
المقصود إن كان دعاء للأموات فالإنسان يشرع له أن يدعو للأموات وأن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة، أما أنه يدعو بدعاء الزائر للمقبرة فإنها هنا لم تحصل منه زيارة، لأن الزائر هو الذي أتى إلى القبور. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان بإمكانه أن يرى القبور واقترب منها فله أن يدعو بذلك، ولكن الأصل أنه إذا لم يزر المقبرة ولم يرى هؤلاء القبور وإنما نظر إلى السور فقط فإنه يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، أما أنه زائر لهم فلا يظهر أنه يعتبر زائرا، إذ أنه لم يرد الزيارة في الأصل ولم يدخل عليهم في المقبرة، وإنما هو مر بالمقبرة. فيحسن بالمسلم أن يتذكر الآخرة وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأما أنه يسلم عليهم تسليم الزائر فإن هذا لمن دخل في المقبرة أو كان قريبا بحيث يرى القبور، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.